إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
وصفة الصلاة على الميت قال الصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة من غير استفتاح، يعني من غير أن يأتي بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، هذا لا يؤتى به الصلاة على الجنازة أو أي دعاء من أدعية الاستفتاح، لأن الصلاة على الجنازة مبنها على التخفيف فلا يؤتى فيها بدعاء الاستفتاح، وإنما تكبر وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ سورة الفاتحة، وذلك لقول أبي أمامة رضي الله عنه السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، وقد رواه النسائي وغيره وحديث صحيح، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة السابق قال يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأكمل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو فيها للميت بقول أبي أمامة في الحديث السابق، ثم يكبر ثم يخلص الدعاء للميت، وهذا الدعاء ورد فيه عدة صيغ والأمر فيه واسع، لك أن تدعو للميت بما تشاء، لكن مما ورد ما ساقه المصنف رحمه الله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وفي لفظ الذي ساقه المصنف على الإسلام والسنة ومن توفيته وتوفه عليهما، اللهم اغفر له وإن كانوا جماعة يقول اللهم اغفر لهم، وإن كانوا اثنين يقول اللهم اغفر لهما وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه، وإن دعا بأي دعاء فلا بأس، والأهم في الدعاء أن يدعو لهم المغفرة والرحمة ويكررها، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، يكررها، فإن الميت بحاجة للدعاء له بالمغفرة والدعاء له بالرحمة. واستشكل بعض العلماء قوله في هذا الحديث زوجا خيرا من زوجه، فهل معنى ذلك أننا ندعو له بأن يبدل الله تعالى الرجل بزوجة أخرى أو المرأة بزوج آخر؟ الجواب أن التبديل هنا ليس تبديل العين وإنما تبديل الوصف، فإن التبديل إما أن يكون بالعين وإما أن يكون بالصفة، التبديل هنا المراد به تبديل الوصف، لأن أهل الجنة ينزع الله تعالى ما في صدورهم من غل فيكونون على أصفى حال وأحسن حال، فتبدل هذه الزوجة بأن تكون على صفة أحسن من الحال التي كانت عليها في الدنيا، وهذا الزوج بأن يكون على صفة أفضل من الحال التي كان عليها في الدنيا، هذا أقرب ما قيل في هذه المسألة. فمثلا الرجل الذي يشتكي من سوء خلق زوجته نقول له اطمئن في الآخرة ينزع ما في قلبها من الغل وتكون على أحسن صورة وأحسن حال. وهكذا المرأة التي تشتكي من سوء خلق زوجها ولا تريده في الآخرة نقول اطمئني، فهذا الزوج سيكون في الآخرة إذا كان في الجنة على أحسن حال وأحسن صفة، لأن الله تعالى ينزع ما في قلوب أهل الجنة من الغل ويكون بينهم الصفا والمودة ولا يكون بينهم شيء من الغل أو الحقد أو سوء الخلق أو غير ذلك مما يكون في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على جنازة كما في حديث عوف بن مالك دعا لصاحب الجنازة دعاء عظيما، يقول الراوي حتى تمنيت أني مكان ذلك الميت. لهذا ينبغي أن يخلص المصلي الدعاء للميت. قد ورد في حديث أبي هريرة إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، بغي الاجتهاد في الدعاء للميت لأنه هو المقصود من الصلاة على جنازة. قال ثم يكبر يعني تكبيرها الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وذلك لأن صلاة الجنازة مبنى على التخفيف فيكتفى فيها بتسليمة واحدة، ولو سلم التسليمة الثانية فلا بأس، الأمر في هذا واسع. وجاء في حديث عبد الله بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا، وهذا قد رواه مسلم. وكان علي رضي الله عنه إذا صلى على جنازة فإن كان صحابيا كبر عليه خمسا وإن كان بدريا كبر عليه ستا، فزيادة التكبيرات أحيانا على خاصة من يعتقد أنه صاحب فضل لا بأس به، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن الصحابة رضي الله عنه. وإلا الأصل أنها أربع تكبيرات، لكن إن زاد أحيانا فكبر خمسا أو ستا لفضل ومكانة ذلك المصلى عليه فلا بأس بذلك، ويكون ما بين التكبيرات الزوائد دعاء للميت. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على جنازة، فعندما يكبر التكبيرة الأولى الله أكبر يرفع يديه إما إلى فروع أذنيه أو إلى منكبيه. والواجب من ذلك يعني الواجب مما مضى الصلاة على الجنازة التكبيرات يعني الأربع والقراءة يعني قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما التكبيرات وقراءة الفاتحة فهي واجبة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مستحبة، هذا هو القول الراجح، لأنها الصلاة المفروضة ليست واجبة على القول الراجح، فكذلك هنا. وأدنى دعاء الحي للميت يعني يجب أدنى ما يدعو به الحي للميت، والمقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت. وما من ميت يقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله شيئا فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، كلما كان العدد أكثر عدد المصلين أكثر كان ذلك أفضل وأنفع للميت. قال والسلام يعني يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. والصلاة على القبر مشروعة لمن فاتته الصلاة على الجنازة. قد كان هناك امرأة تقم المسجد فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقيل إنها ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني دلوني على قبرها، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى قبرها وصلى عليها، وصلى على أم سعد وقد مضى على دفنها شهر. فإذا كان في حدود الشهر ولم يصلي على جنازة فإنه يذهب ويصلي على القبر. مثال ذلك رجل مثلا مات قريب له عزيز كأبيه أو أمه أو أخيه، وكان مسافرا أو غائبا، ثم قدم فيذهب إلى قبره ويصلي عليه. قال: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. الصلاة على الميت، صلاة الغائب، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الغائب على النجاشي. النجاشي ملك الحبشة، لما كان الصحابة في العهد المكي ينالهم هنا في مكة ينالهم أذى عظيم من كفار قريش، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وجد أن أفضل الأماكن التي يهاجرون إليها الحبشة، لأن فيها ملكا صالحا عادلا لا يظلم عنده أحد، وإن كان ليس مسلما لكنه كان يتحرى العدل. فهاجر إليه الصحابة الهجرة الأولى والثانية، وأراد كفار قريش أن يسلمهم إليه أن يسلمهم إليهم فأبى. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لما أراد كفار قريش تسليم الصحابة إليهم دعا الصحابة، كان فيهم جعفر بن أبي طالب، وأراد كفار قريش تحريض النجاشي على الصحابة، فقالوا إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأتى جعفر وقرأ عليه أول سورة مريم، فتأثر النجاشي تأثرا عظيما وأعجبه الإسلام، لكنه خشي إن أسلم أن يذهب عنه الملك فلا يصبح ملكا، فأسلم وكتم إسلامه، أخفى إسلامه، وأكرم الصحابة إكراما عظيما، ومنع أي أحد من أن يتعرض لهم بأذى. وانظر إلى الفرق بينه وبين كسرى ملك الفرس، لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل أحمق، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه فمزق الله ملكه. وأما هرقل ملك الروم كان رجلا عاقلا لكنه آثر الملك ولم يوفق للإسلام، لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عظمه وقال: ائتوني بمن كان هنا من العرب، فوافق أن أبا سفيان كان في الشام، فدعا أبا سفيان وسأله 10 أسئلة، لولا أن المقام يعني ضيق لذكرناها. لما سأله 10 أسئلة قال أبو سفيان: فلولا أني خشيت أن يؤثر علي كذبا لكذبت، يعني يستنكف أن يقال كذب، كذب صفها ذميمة حتى عند كفار قريش. قال هرقل: لئن كان ما تقول حقا ليملكن صاحبك هذا موضع قدمي هاتين، ولوددت أن أذهب وأقبل قدمي لولا ما أنا فيه من الملك. وعرف أنه نبي وعرف أن ما جاء به حق، لكنه آثر الدنيا على الآخر، آثر الملك. النجاشي وفقه الله تعالى أسلم وكتم إسلامه، فبقي ملكا على الحبشة وهو مسلم، لكنه لم يعلم أحد بإسلامه. فلما مات النجاشي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بأنه مات، مات بأرض ولم يصل عليه فيه أحد لأنه لا أحد يعلم بإسلامه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: إنه مات اليوم رجل صالح، وكبر وصلى عليه وكبر أربعا صلى عليه الصلاة الغائب. ومن هنا قال العلماء مشروعية الصلاة على الغائب، لكن من الذي يصلى عليه؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يصلى على كل رجل صالح، ولكن يرد على هذا أنه مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وناس صالحون كثير ولم يصلى عليهم صلاة الغائب. ومنهم من قال يصلى على من كان له أثر عظيم في نفع الإسلام والمسلمين كالعالم الكبير والأمير الصالح أو الملك الصالح. ولكن يرد على هذا أن الخلفاء الراشدين الأربعة ولا يخفى عظيم أثرهم ونفعهم لما ماتوا لم يرد أن الصحابة خارج المدينة صلوا عليه. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة على الغائب إنما تشرع على من مات ولم يصلي عليه أحد، لأن الصلاة على الميت من فروض الكفاية، فإذا مات ببلد ولم يصلي عليه أحد شرعت الصلاة على الغائب، وهذا هو القول الراجح المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على رجل واحد وهو النجاشي لكونه مات ببلد لم يصلي عليه فيه أحد، لأنه أسلم وأخفى إسلامه، فهذا هو القول الراجح اختاره ابن عباس بن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم. إذا القول الراجح الصلاة على الغائب أنها إنما تشرع إذا كان ذلك الغائب مات ببلد ولم يصلي عليه أحد. والعام الماضي كان هنا في المسجد الحرام أتى إلي رجل وقال إن قريبا له قد اعتقل ثم قتل ولم يصلي عليه أحد، وذكر من صلاحه وحفظه للقرآن في بلد من البلدان، يعني حصل أن قتل هذا الرجل ويذكر من صلاحه وتقواه، فطلبت منه أن يصلوا عليه صلاة الغائب لأنه قال مات ولم يصلي عليه أحد لم يعلم أهله عنه وذكر من صلاحه وتقواه، فطلبت منه أن يصلوا عليه الصلاة الغائب. إذن الصلاة على الغائب القول الراجح أنها إنما تشرع إذا مات في بلد ولم يصلي عليه فيها أحد، ولكن مع ذلك لو طلب ولي الأمر من المسلمين الصلاة على أحد أخذا بأحد هذه الأقوال فإن المسلم يكون مع الجماعة ولا ينفرد برأيه ويصلي عليه معهم، وحكم الحاكم يرفع الخلاف لأن هذه مسائل خلافية اجتهادية. هذا فيما يتعلق بالصلاة على الغائب. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب دفن الميت في لحد وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل القبر أجرا.
نعم بقي في العبارة السابقة: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم. يعني إذا تعذر تغسيل الميت لكونه محترقا أو لكون به مرض معدي أو لكونها امرأة بين رجال أو رجل بين نساء فإنه ييمم، وذلك بأن يقوم من يتولى تجهيز الميت بضرب يديه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه، ويكفي ذلك عن تغسيله، إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، لقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. ولأن أبا بكر الصديق أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته، وعلي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بتغسيل أحد الزوجين الآخر. وكذلك أم الولد مع سيدها. أم الولد هي الأمة إذا ولدت من سيدها تصبح أم ولد، فلها أن تغسل سيدها إذا مات، والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل بقول عامة أهل العلم، ولم يصلى عليه، لأن شهداء أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وذلك إكراما لهم لأنهم شهداء. قال: وينحى عنه، يعني عن الشهيد الذي قتل في المعركة، ينحى عنه الحديد والجلود التي كان يلبسها، ثم يزمل أي يكفن في ثيابه. فإذا من مات في المعركة، معركة بين الكفار والمسلمين، فإنه يكفن في ثيابه، لا يغسل ولا يصلى عليه. والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا، يعني لا يكفن في لباس مفصل، وإنما في إزار ورداء، والأحسن في إحرامه، ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه، في الوقت ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ننتقل بعد ذلك إلى دفن الميت. نعم.
قال: ويستحب دفن الميت في لحده، وينصب اللدن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبخل القبر أجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه.
طيب، دفن الميت فرض كفاية، وكما ذكرنا في أول الدرس أن هذا من إكرام الله تعالى للإنسان ثم أماته فأقبره. قال: ويستحب دفن الميت في لحد، وهو أن يشق في جانب القبر شق فيوضع فيه الميت، هذه هي السنة كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وينصب عليه اللبن نصبا، بأن توضع اللبن على القبر، وكما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل في القبر آجرا، وهو الطين المطبوخ، الآجر هو الطين المطبوخ، ولا خشبا ولا شيئا مسته النار، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما نقل عنهم نصب اللبن على اللحد في أسفل القبر. كذلك أيضا يكره أن يدفن الميت في صندوق كما يفعل في بعض البلدان، إن هذا مكروه عند عامة أهل العلم، إلا أن تكون الأرض رخوة ولا يمكن دفن الميت إلا بهذه الطريقة فتزول الكراهة، تزول الكراهة للحاجة. أما مع عدم الحاجة فإن دفن الميت في صندوق مكروه. نعم.
ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ند ولا نياحة، ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك.
ويستحب تعزية أهل الميت. العزاء معناه الصبر والسلوان عن المصيبة، وتعزية أهل الميت الدعاء لهم بالصبر والثبات، أيضا تذكيرهم بذلك وتعزية أهل الميت سنة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه والبيهقي وحديث حسن. ومن أحسن صيغ التعزية التي تقال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته لما مات ابنها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. هذه أحسن صيغ التعزية: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. وإن قال: أحسن الله عزاءك وأجرك في مصيبتك ونحو ذلك، فلا بأس، وغفر الله لميتكم ودعا له بالرحمة، لا بأس. الأمر في هذا واسع، يأتي بأية صيغة، لكن أكمل الصيغ هي ما وردت في الحديث السابق: أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجر مسمى، فاصبر واحتسب. ولا تتحدد التعزية بثلاثة أيام كما هو شائع عند بعض العامة، وإنما التعزية تكون ما دام أثر المصيبة باقيا. فلو أن إنسانا فقد عزيزا ولقيته بعد أسبوع وأثر المصيبة لا زال باقيا، فلا بأس أن تعزيه، لا يتحدد ذلك بثلاثة أيام. اجتماع أهل الميت لقبول العزاء لا بأس به، لأن الناس الآن في وقت الحاضر مع كثرتهم يشق على المعزين أن يذهبوا لكل واحد، كونهم يجتمعون في مكان واحد ويأتيهم الناس لا بأس، مع الحذر من التوسعة، من التوسع في ذلك، إن بعض الناس يقلب هذا العزاء كأنه فرح، ويضعون سرادقا ويضعون يعني أطعمة وأشربة وكأنه فرح. ينبغي عدم التوسع، وإنما يجلس أهل الميت لتقبل العزاء في مكان من باب التيسير على المعزين، ولا يصنع أهل الميت الطعام للناس، وإنما إذا تبرع أحد من الناس بصنع الطعام لهم من جيرانهم أو أقاربهم فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصنعوا لآل جعفر طعاما قد أتاهم ما يشغلهم. فإذا صنع أقاربهم أو جيرانهم لهم طعاما لكونهم قد انشغلوا بمصيبة فهذا من الأمور الحسنة، أما أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس هذا غير مشروع. إذن ينبغي التقيد بالسنة في هذا وعدم التوسع في ذلك. قال: والبكاء عليه يعني على الميت غير مكروه إذا لم يكن معه ندم ولا نياح. مجرد البكاء من غير رفع صوت لا بأس به، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. ولما مات ابن الفضيل بن عياض قام يضحك، فقيل فسئل قال: أضحك رضا بقضاء الله وقدره. لكن قال أهل العلم إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مقام الفضيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة والرضا، وأما الفضيل لم يستطع الجمع، إنما اقتصر على الرضا، لم يستطع الجمع الرحمة مع الرضا. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأعظم. والإنسان عندما تصيبه مصيبة لا يخلو من أربع حالات: الحالة الأولى التسخط، إما بالقول أو بالفعل، إما بالقول كان يعترض على القضاء والقدر ويقول مثلا: يا ربي ماذا فعلت حتى أصب بهذه المصيبة، لماذا أصبت من بين سائر الناس ونحو ذلك، مما فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، فهذا محرم. أو يكون بالفعل كأن يلطم خده أو يشق جيبه أو يقطع شعره، هذا العمل محرم كذلك ومن كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. الحال الثاني الصبر، وإن كان قد لا يرضى بالمصيبة لكنه صابر قابض على نفسه، يحبس لسانه عن أن يتكلم بكلام محرم وجوارح عن أن تتصرف تصرفات محرمة، فهذا حكمه الوجوب. الصبر معناه حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة. فالحالة الثانية الصبر وحكمه الوجوب. الحالة الثالثة الرضا. كيف الرضا؟ يعني يصاب الإنسان مصيبة يرضى بها، لأنه يقول: هذه الدنيا فانية، وأنا إذا رضيت بهذه المصيبة وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن الله تعالى يعوضني عن ذلك بصلوات ورحمة وهداية وأجر وثواب ورفعة، فيرضى بذلك. وهذا المقام مقام الرضا اختلف العلماء في حكمه، والقول الراجح أنه مستحب وليس واجبا، لأنه لا يستطيع كثير من الناس الوصول إلى هذه المرتبة، ولا نستطيع أن نلزم الناس بالرضا بالمصيبة، لكن نقول يجب عليكم الصبر. الرضا مرتبة عالية لا يصل لها إلا الصالحون، ولا يصل لها إلا أولياء الله عز وجل. المرتبة الرابعة الشكر، وهي مرتبة أعلى من الرضا. يصاب المصيبة فيحمد الله ويشكره، لأن هذا بقضاء الله وقدره، ولأنه ينال بذلك أجرا وثوابا ورفعة وتكفيرا للسيئات وهداية ورحمة، فيصاب فيحمد الله ويشكره. وإذا قلنا إن الرضا مستحب، فالشكر باب أولى أنه مستحب. فأصبحت المقامات أربع: الأول التسخط وحكمه محرم، الثاني الصبر وحكمه واجب، الثالث الرضا وحكمه مستحب، الرابع الشكر وحكمه مستحب. من يعيد لنا هذه الحالات الأربع؟ الحالات الأربع عندما يصاب الإنسان مصيبة. نعم فضل. الأول التسخط إما بالقول أو بالفعل، وهذا حكمه محرم. الثاني الصبر وحكمه واجب، الثالث الرضا وحكمه مستحب، الرابع الشكر وحكمه مستحب. قال: إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. الندب والنياحة محرم. النياحة معناها رفع الصوت بالبكاء، وهي من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم، رواه مسلم. وقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فالنياحة محرمة، رفع الصوت بالبكاء محرم. وهكذا أيضا الندب، وهو تعداد محاسن الميت على وجه الجزع والتسخط، هذا كله محرم. قال: ولا بأس بزيارة القبور للرجال. بل زيارة القبور للرجال مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور الغرض منها الاتعاظ والاعتبار. وأما النساء فمحل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه لا تجوز زيارة النساء للقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. قال: ويقول إذا مر بها، يعني زائر القبر أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وفي الرواية الأخرى: السلام عليكم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وبالتعريف السلام أصح في الرواية: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإن دعا بغير ذلك فلا بأس. وختم المؤلف كتاب الجنائز بقوله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للمسلم للميت المسلم نفعه ذلك. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، محل خلاف كثير، إهداء القرب للأموات. فمن أهل العلم من منع ذلك إلا فيما ورد فيه النص، والذي ورد فيه النص هو الحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذه متفق عليها أنها تصل للميت. أما ما عداها محل خلاف. والقول الراجح أنها تصل للميت لكنها من قبيل الجائز غير المشروع، فهي جائزة لكنها غير مشروعة، لا يحث الناس عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ولم يفعلها الصحابة، لم يأمر الصحابة أن يفعلوها، لكنه أذن لمن استأذنه في ذلك أن يفعل هذا. وأذن لمن قال إن أمي قد افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأراها لو كانت حية لتصدقت، أفيجزئ عنها أن تصدق عنها؟ قال نعم. ودل هذا على أن أجر الصدقة يصل للميت. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ودل هذا على أن أجر الصيام يصل للميت. يقاس عليها غيرها كتلاوة القرآن، لو قرأ القرآن وأحدث ثوابها للميت يصل الثواب للميت، لكن الأفضل ترك هذا ويقتصر المسلم على الدعاء للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فهنا ذكر الدعاء عليه الصلاة والسلام، دل هذا على أن أفضل ما يفعله الحي للميت هو الدعاء، الدعاء لهذا الميت. والعجب أن بعض الناس خاصة عندما يأتي هنا للحرم همه الأكبر إهداء الثواب للأموات وينسى نفسه، يعتمر عن الميت ولا يعتبر عن نفسه، يطوف عن الميت ولا يطوف عن نفسه، يبدأ يقرأ القرآن ويهبه الميت وكأنه سيعيش عمرا مديدا. الميت كما أنه بحاجة لعمل صالح، أنت أيضا بحاجة لعمل صالح، وما أحسن أن تجعل هذا لك وتدعو للميت، هذا هو الأحسن والأكمل. فعندما تعتمر تجعل عمره لك وتدعو للميت، تدعو له بالمغفرة، تدعو له بالرحمة. أما أن الإنسان يجعل أعمالا يهدي أعمالا للأموات وينسى نفسه، ليس هذا من الحكم، إنما يبدأ الإنسان بنفسه ويدعو لميته. وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه في هذه الدورة، ونقف عند كتاب الزكاة، سنفتتح به إن شاء الله تعالى الدورة القادمة، ولعلها إن شاء الله تكون قريبة بإذن الله عز وجل، سيعلن عنها في حينها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.